أما بعد فيا أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ابن عباس وهو في صحاح السنة: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله عز وجل من في هذا العشر، أي عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ويقول سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أيها المسلمون، أمران سأتحدث فيهما إن شاء الله تعالى، وكلاهما على جانب من الأهمية في الأيام التي نحن فيها. أما الأول منهما فهو هذه الأيام التي نحن فيها، أيام عشر ذي الحجة، التي نوه ربنا جل شأنه بشأنها وعظيم مكانتها عندما أقسم بها فقال: والفجر وليال عشر. وعندما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم شأنهما وما يكرم الله تعالى به عباده المقبلين إليه خلال هذه الأيام، عندما يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله عز وجل منه في هذا العشر. وقد مضت أيام من هذا العشر، فلنستدرك تقصيرنا فيما بقي من أيامه، لا سيما يوم عرفة. فقد روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وفي الحديث أيضا أن الله يغفر لمن صام يوم عرفة سنة قبله وسنة بعده. هذا الفضل العظيم الذي يكرم الله تعالى به عباده المقبلين إليه في هذا اليوم أو في هذه الأيام لا يخص ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة الذين أكرمهم الله عز وجل بضيافته. هذه الأيام بركتها تشمل كل المقبلين إليه، كل المقبلين إلى طاعته بأي وجه من وجوه الطاعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إن كان بالصيام أو كان بالقيام أو كان بتلاوة القرآن أو كان ببذل المال تقربا إلى الله عز وجل إلى المعوزين وذوي الحاجة، ولا سيما في أيامنا التي عظمت فيه الحاجة وكثر فيه المعوزون بسبب الفتنة التي مرت على بلادنا، نسأل الله تعالى السلامة منها. نعم، كل من تعرض لرحمة الله عز وجل وأقبل على طاعته هو ممن نالته بشارة النبي صلى الله عليه وسلم ونالته المكرمة التي يكرم الله تعالى بها عباده المقبلين عليه في هذا العشر. ولا شك أن الإقبال إلى الله عز وجل في هذا العشر هو باب من أعظم أبواب الفرج التي ينبغي أن نلازمها ونتوجه إلى الله بالالتجاء إليه من أجلها. جدير بنا أن نقبل على الله في هذه الأيام ونحن نرى أن ربنا تبارك وتعالى قد أكرمنا، وهي ذا الفتنة تنحسر عن بلادنا، وما ذلك إلا بصدق الصادقين والتجاء الملتجئين، لا بطغيان الطغاة واستكبار المستكبرين. الأمر الآخر أن نتابع الحديث في مشاهد من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن من سيرته في المراحل الأخيرة أو في المرحلة الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام. فبعد أكثر من 20 عاماً من الجهاد والجهد والصبر والمعاناة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه على شدة تلك المعاناة ومرارتها، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقطفون ثمار ذلك الصبر. وإن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسرا. هيذا مكة قد عادت للتوحيد تحت راية المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه جزيرة العرب تعلن ولاءها للإسلام قبيلة بعد قبيلة. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة مؤتة التي تحدثنا عنها، وقد تشتت التحالف الروماني مع القبائل العربية الخاضعة لنفوذهم من لخم وجذام وغيرهم، وإذا بالذين كانوا يتوعدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلتمسون العفو. نعم، عاد النبي صلى الله عليه وسلم من مؤتة منتصرا دون قتال، وهي ذا ثقيف التي طالما حاربت النبي صلى الله عليه وسلم وكادت له تأتي إلى المدينة المنورة لتعلن إسلامها كما سأل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. عندما قيل له ادعو الله على ثقيف، فقال اللهم اهد ثقيفا وأت بهم مسلمين. ها هو قد استجاب الله تعالى دعاء نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يدعو لأعدائه أن يسعدهم الله تعالى بالهداية وأن يكرمهم الله عز وجل بالعودة الراشدة إلى نهج الخير والهدى. وهو ذا عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه بعد أن رأى دلائل نبوته من خلال التأمل في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، فأيقن بنبوته. وهذه وفود العرب وقبائلها تأتي المدينة المنورة لتعلن إسلامها. عندئذ نزلت سورة النصر: إذا جاء النصر والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله، هذا النصر يقتضي منا الشكر، هذا النصر ينبغي أن يقتضي منا الثناء والحمد لله عز وجل والإقرار بفضله علينا. هذا نص يقتضي منا تعظيم الله عز وجل مقرونا بحمده وثنائه، فسبح بحمد ربك، ويقتضي منا أن نستغفره من تقصيرنا، أن نستغفره من غفلتنا، أن نستغفره من طغياننا. فالنصر لا يقتضي منا الطغيان، النصر يقتضي منا الشكر، وأن نتلمس في نعمة الله عز وجل علينا أسباب مزيد من الإقبال عليه ومزيد من التحبب إليه سبحانه وتعالى. نعم، هذه المحنة قد انصرفت، كما كان يقول ذلك من كان يتسنم هذا المنبر ومنبر الأمويين بعده، كان يقول هذه المحنة ستنصرف، هذه الفتنة ستمر وستبقى أثرا بعد عين. ها نحن نرى ذلك بأم أعيننا، فما ينبغي أن نقابل فضل الله عز وجل علينا بالجحود والاستكبار والطغيان، بل ينبغي أن يكون ذلك سببا لمزيد من إقبالنا على الله عز وجل، لمزيد من إقبالنا على عبادة الله سبحانه. ما ينبغي أن نصغي لأولئك الذين عندما انحسرت الفتنة بدأت ترتفع رؤوسهم بكلمات الطغيان والبغي، ما ينبغي أن نتأثر بأولئك، بل ينبغي أن يكون هذا دافعا لنا إلى مزيد من الشكر لله سبحانه وتعالى، ومزيد من الإقبال على دينه والتشبث بأسباب الهداية. وأقول ستنحسر الفتنة وينحسر كل من طغى بأسباب الفتنة، كل من طغى عند انحسار الفتنة. هذه الدعوة وهذه البلاد قد تكفل الله عز وجل بها، فالذين يتصورون أنهم قد سنحت الفرصة لهم ليرفعوا رؤوسهم بالبغي والطغيان، ليعلموا أن هذه البلاد قد تكفل الله عز وجل بها، فكما صرف عنها الفتنة سيصرف عنها طغيان الطغاة وبغي البغاة. نعم، ينبغي أن نقابل نعمة النصر بحمد الله تعالى وتسبيحه وتعظيمه، وأن نستغفره من تقصيرنا، أن نعود لنتفيأ ظلال الهداية والإقبال على الله عز وجل. نعم، النصر من عند الله، وذلك يستوجب علينا تعظيم نعمة الله عز وجل. وأخيرا، كانت هذه السورة إذانا بانتهاء مهمة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية، فسبح بحمد ربك واستغفر. عندما سمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذه السورة بكى. أتبكي يا أبا بكر؟ والله تعالى يمتن علينا بالنصر والفتح. فقال: إنه نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه السورة إذانا بانتهاء المهمة الدعوية، لكي تواصل الأمة من بعده السير على هديه ومتابعة الجهد والجهاد في سبيل تأييد هذا الدين ونصرة هذه الشريعة. أسأل الله أن يلهمنا شكر نعمه، وأن يجنبنا الطغيان بما أكرمنا الله عز وجل به، وأن يجنبنا الغفلة عن فضل الله وإحسانه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.